وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا يزال الكلام والحديث في النوع الثالث من ما يحرم الاكتساب به، وهو ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. بعدما تقدم الكلام بتمامه وأن الضابط عند المصنف أن الإجماع قد قام على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، وهذا المؤدى مؤدى الإجماع يمكن أن يستفاد من خلال التأمل في الأخبار أيضا، وصل به الكلام إلى ذكر بعض الأمور المترتبة على ذلك. طبعا هو قال أن الإشكالية في هذا المطلب من أي جهة؟ من جهة تعيين المنفعة النادرة وتمييز المنفعة النادرة عن غيرها، وبالتالي عندما نشك لابد أن نرجع إلى أدلة التجارة بالبيان الذي ذكرناه سابقا. بناء على هذه الضابطة وبناء على ما تقدم من شرحها، يفرع المصنف أمورا ثلاثة، وأنها تقدمت معنا هذه الأمور فقط نكررها على عجالة ما عدا الهرة لم تتقدم. الأمر الأول جواز بيع السباع. بناء على ماذا؟ بناء على أن التذكية تقع على السباع من أجل الانتفاع بجلودها. طيب ماذا عن شحوم السباع وعظام السباع؟ يقول نص في الرواية على بعضها، على أن الجلود تباع، والشحوم والعظام حكمها حكم ماذا؟ حكمها حكم الجلود. أما لحوم السباع، يقول لحوم السباع في التذكرة، هو لم يعلق المصنف في التذكرة، ذكر عدم الجواز باعتبار ندرة المنفعة المحللة المقصودة من لحوم السباع. هذا ما ذكر. الفرع الثاني وهو جواز بيع الهرة، هذا الذي لم نتعرض له، يعني يترتب على أن العبرة بوجود منفعة مقصودة جواز بيع الهرة. طيب ليش قال ويظهر أيضا جواز بيع الهرة؟ وجه الظهور ما هو؟ وجه الظهور هو كون الهرة مما له منفعة مقصودة، وهي ماذا؟ وهي اصطيادها الفئران، وقد ادعي الإجماع على جواز بيعها، وفي بعض النصوص لا بأس بثمن الهرة. فإذا الظهور فقط لأن لها منفعة مقصودة، يعني هذا مثال لما له منفعة محللة مقصودة. والأخبار عندما نصت على جواز بيع الهرة، والإجماع عندما ادعي بعد انتهت المسألة وجاز بيع الهرة، قال ويظهر أيضا جواز بيع الهرة وهو المنصوص في غير واحد من الروايات، ونسبه في موضع من التذكرة إلى علماء. هذه شائبة الإجماع، النسبة إلى العلماء شائبة الإجماع. الفرع الثالث ما هو؟ هل يجوز بيع القرد كما جاز بيع الهرة أم لا؟ يقول المصنف بخلاف القرد. ليش القرد لا يجوز بيعه؟ في الحقيقة إذا راجعتم كلمات الأعلام تجدون تفاوتا فيما ذكروا. بعض الأعلام منع من بيع القرد لأنه من البسوخ، وهذا ليس منظورا للمصنف، هذا ما قاله الشيخ الممقاني في غاية الأمال عن التذكرة، نقله أنه في التذكرة منع من بيع القرض. لما؟ لأنه من المسوخ. أما المصنف هنا فلجأ إلى طريق آخر، ماذا يقول؟ يقول لأن المصلحة المقصودة منه نادر. يقول تعالى لنرى القرض ما هي المنفعة المقصودة. يقول ليست المنفعة المقصودة المحللة للقرض إلا ماذا؟ إلا حفظ المتاع، يعني تضعه بجانب المتاع فلا يسمح لأحد بالاقتراب من هذه المتاع، وهذا معقود عنه بحسب الظاهر، تضعه بجانبها وفلا يسمح لأحد. يقول هذه فائدة نادرة، ليست فائدة مقصودة بهذا النحو الذي تجوز ماذا؟ البيع. طبعا هذا الكلام يمكن النفوذ منه. المصنف يشخص موضوعا فقط، فمثلا إذا كان في موضع من المواضع في بلد من البلدان هذا رائج بالنسبة للقرض، هذا متعارف أكثر، أو هناك منفعة أخرى مشاكلة مشابهة، فلا ريب حينئذ في جواز بيعه. المصنف لم يغلق الباب بالتمام بالنسبة لبيع القرض، لم يغلق الباب بالتمام، وإنما ذكر وجهان لما يصلح لزمانه وهو متعارف عنده وما حاصل لديه. نحن من هذا الفرع ننبه على مسألة عملية في المجال الفقهي، وهي أن الفقيه يفتي، يعني يبين الأحكام الكلية، بالأخير الفتوى عبارة عن أحكام كلية، وأما الموضوعات فهي الموضوعات على قسمين، هناك موضوعات مستنبطة مثل ماذا؟ الغيبة، الغناء، الكذب، موضوعات مستنبطة، فيجب على المكلف اتباع نظر الفقيه في هذه الموضوعات لأنها موضوعات مستنبطة. وهناك صنف آخر من الموضوعات وهي موضوعات غير مستنبطة، موضوعات عرفية. السؤال: هل يجب اتباع الفقيه في الموضوعات غير المستنبطة أم لا؟ يعني دليل وجوب التقليد أو دليل حجية قول المجتهد والفقيه على العام يشمل حتما الأحكام الكلية ويشمل حتما الأدلة أو الموضوعات المستنبطة، النحو الأول من الموضوعات. طيب هل يشمل الموضوعات غير المستنبطة أم لا؟ الجواب أنه بحسب الظاهر لا يشمل الموضوعات غير المستنبطة. طيب إذا كان الأمر كذلك، نحن طيب لماذا يتبع ونقول للناس اتبعوا تشخيصا مرجع لماذا للموضوع؟ يعني مثلا الموضوع يقول المرجع يقول أن هذا الشيء الفلاني مما يترتب عليه المفسدة فيحرم، هذا موجود بكثرة في كلمات السيد السيستاني، بل حتى في استفتاءات سيد القاضي هذا موجود بكثرة، أن الموضوع الفلاني يترتب عليه المفسدة يغلب عليه الفساد فيحرم كذا كذا فيحرم، فهو يشخص الموضوع وهو مثير للفتنة غالبا فيحرم، يشخص الموضوع ويفتي. طب على أي أساس نحن نقول التزموا بهذه الفتوى المبنية على تشخيص موضوع، مع أن الموضوع ليس بموضوع استنباطي، موضوع عرفي محض؟ الجواب أنه صحيح لا يجب اتباع المرجع في التشخيص العرفي، ولكن حتى يطبق المكلف الحكم على الموضوع لا بد له من أن يقطع بأن هذا هو موضوع الحكم، صح ولا؟ أو يطمئن بذلك مع تشخيص المرجع لموضوع الحكم في مولد من الموارد، وإن كان موضوعا عرفيا صغرويا لا يحصل للمكلف قطع بالخلاف، لا يحصل للمكلف اطمئنان بالخلاف، لاحظتم؟ لأن المكلف مع تشخيص المرجع، والمرجع مثلا خبير بالموضوعات لديه مثلا دقة أكثر في تشخيص الموضوعات، أنا الآن كيف أستطيع، كيف يحصل لي خارجا اطمئنان بصحة تشخيصي إذا كان مخالفا لتشخيص المرجع؟ لا يحصل اطمئنان. والقاعدة ماذا تقتضي؟ والقاعدة تقتضي أنه ما لم أحرز أن المورد موضوع للحكم لا أستطيع تطبيق الحكم، ما لم أحرز أن المورد خارج عن موضوع الحكم لا أستطيع الارتكاب. لاحظتم؟ يعني مثلا في أمثلة الفتنة على سبيل المثال، في استفتاءات عند القائد مرتبطة بماذا؟ ب افرض مشاهدة الصور الأجنبيات على سبيل المثال، أو لدى جملة منهم الأفلام الخلاعية، يشخصون ويقولون لما كان الغالب وقوع الفتنة فيها وكذا يحكم. طيب الآن حتى يجوز لي المشاهدة لابد أن أطمئن بأن هذه المشاهدة خارجة عن موضوع ماذا؟ الموضوع الذي شخصه المرجع، لأنها إذا كانت داخلة في موضوع ما يترتب عليه الفتنة، ما يترتب عليه الفساد، هي حرام حتما. إذا كانت خارجة عنه فليست حراما، صح ولا؟ طيب إذا المرجع شخص أنها داخلة، أنا صغرويا هل يحصل عندي اطمئنان بأنها خارجة؟ خاصة إذا كان العبرة بالنوع وليس بالشخص، يعني خارجة نوعا عن مدارية الفتنة والفساد وما شاكل ذلك، أنا لا أطمئن ولا أحرز ذلك. هذا هو الوجه الصناعي. والمرجع إنصافا يتلطف في المكلفين عندما يتصدى لتشخيص بعض الموضوعات العرفية، لأن تشخيص الموضوع ليس سهلا، صعب، يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى خبرة، ليس الأمر بهذه الدرجة من السهولة. هذه كانت فائدة جميلة.
تفضل. تشخيص المرجع على المكلف إذا أطمئن بتشخيصه فيعمل به، أو إذا أطمئن بعدم صحة هذا التشخيص يعمل بالخلاف.
إذا أطمئن بعدم هذا الذي يعينه هذا، إذا أطمئن بعدم صحة هذا التشخيص يعمل بالخلاف.
أما في حالة أنه هو ما يدري أو
يعمل به ولو احتياطاً، نعم طبعا، أن هذه مسألة تثار بين الفينة والإخوة. بعد اتفضل سيد.
بالنسبة للحرج ده أنه هو بما أنه في المقابل مع الأرض مع القلب، فحق الظالم ما فعل مصوية حق المتاع
مثلا
من
القلب،
لا من الهر،
لا المصنف في الهر لم يتكلم عن المنفعة المقصودة، وإنما لجأ إلى النصوص.
يعني ما في نفهم من المقابلة إلى المقابلة،
لا القلب المنفعة التي يذكرونها له حفظ المتاع، الهر له منافع أخرى هي قتل الفأر والحشرات وما شاكل ذلك، والحشرات القاتلة كبعض أنواع العقارب وما شاكل يأكلها بأسرع من ذلك. لا من جهة هذه الجهة ما يعني هذا النص أمامنا ما فيه شيء.
ما الظاهر
يعني في بناء على أنه أصلق قناء الحيوانات مثلاً لأجل الهواية وشمها القبيل، هذا كله ما
هذا بحث آخر،
لابد أن تكون هنالك منفعة.
هذا بحث آخر يصبح معنا، أنه هل يجوز اقتناء الحيوانات، هل يرجح ذلك لا يرجح ذلك. في الأخبار جيد، هذا نتكلم عنه قليلاً جداً. في الأخبار ورد عندنا أنه اقتناء بعض أنواع الحمام، بس اسمه غاب عن ذهني، وعلل في الروايات أنه يطرد ما هو الراهب، إيه؟ لأنه يطرد الجن أو ما شاء
تلعب به صغار
ذلك، إيه؟
الدواجن.
الدواجن عموما هذا موجود، الديك كأنه بعض أنواع الديك وما شاكل ذلك، إيه؟ أما غير ذلك من الحيوانات، أن الإنسان يأتي ويقتني حتى عصفور يضعه مثلا في البيت غير هذا الحمام ويقفل عليه القفص، هذا هل هو راجح من أصلا شرعا غير راجح، يحتاج إلى بحث وتأمل. بعض الحيوانات الأخرى إذا كان هناك منفعة أو مشاكل ذلك من وراء اقتنائها أو عنوان راجح شرعا لأجل اقتنائها فلتقتنى. وأما أمثال هذه الأيام جاءت حتى في قوم، ذاك يوم من عدة أيام أسبوع أو أسبوعين ذبلت، وحتى تفاجأت أنني كنت أمام بيت من البيوت أمشي، خاصة في دول الشام في هذه الأزقة الصغيرة، حتى أنتظر في السيارة، أنتظر في السيارة حتى واحد منهم أخرج شيئا، أنا تفاجأت وإذا به أجلكم الكلب خرجوا بطريقة للوهلة الأولى، أصابتني هكذا دهشة، يعني ما هذا هكذا صار رائجا. هذا بحسب الظاهر لا وجه له، لأنه مثلا لا يحرم بالعنوان الأولي، لا يحرم اقتناء الكلب لا يحرم، لكنه يمكن انطباق عناوين أخرى أن هؤلاء يأتون بالكلاب تقليدا للغرب، تقليدا للكفار، لا أكثر ولا أقل.
الكلب في عناوين أخرى أيضا أنه يطرد الملائكة
عندنا أيضا عناوين، وبالتالي يصبح يصير مرجوحا حينئذ. نعم الكلب الذي ورد مثل كلب الحائط ومشاكل، كلب الحراسة ومشاكل ذلك، هذا يدخله إلى غرفة نومه لأنه يشاهد فيه وسائل التواصل وفي التلفزيونات وفي ما أدري أين أن هؤلاء في الغرب ينيمون الكلب إلى جانبهم وما شاكلا، فهو يقلدهم حتى في هذا، تعلموا من هذا القبيل. فترويج هكذا شيء بهذا بعد التفات إلى هذا العنوان لا يكون سليما ولا يخلو من إشكالات. بقي النقطة الأخيرة التي يتحدث عنها المصنف، أنه عندما نقول هذا الشيء لا منفعة فيه أو لا منفعة معتدا بها فيه، هذا التعبير بعدم المنفعة المعتد بها كيف يكون في الخارج؟ يقول حتى نفهم هذه المسألة لا بد أن نلتفت إلى أن عدم المنفعة المعتد بها على نحوين، على قسمين، على صنفين، تارة يكون لأجل خسة الشيء، وأخرى يكون لأجل قلة الشيء. طيب الذي يكون لأجل خسة الشيء، يقول الشيخ الأعظم مثل ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط. ماذا ذكر في المبسوط؟ قال كسائر الحشرات الحيات العقارب الخنافس، هذه أمور مثلا الصرصور النملة، لأجل خستها هذه لا منفعة. فسبب ونكتة عدم المنفعة نفس الخسة، يعني نفس هذا الشيء بذاته لا يقابلونه بمال، لا يرون له العرف ما له منفعة معتد بها، عرفتم؟ الشيء بنفسه بذاته لا بشيء عارض، لا بسبب عارض على نفس ذاته، لا لا، هو بذاته فيه ضعف مقتضي إذا صح التعبير. والنحو الآخر مما لا منفعة معتدا بها له، ما هو؟ ما يكون كذلك بسبب قلته. مثل ماذا؟ مثل حبة حنطة واحدة، هذا إذا اجتمع له مهلية وله منفعة معتد بها، ولكن السبب الذي عد مما لا منفعة محلل مقصود له ما هو؟ نفس القلة. يعني ليست المشكلة في ذاته، يعني ليس فيه ضعف في ذاته من ناحية اقتضاء المنفعة المقصودة، لا، المشكلة بسبب أمر عارض عليه وهو القلة. يعني لولا القلة لكان مما له منفعة محللة مقصودة. مثاله الواضح كما قلنا حبة الحنطة، يعني الناس لا يبذلون بإزائه مالا. ليه؟ لا لأن هذا الشيء بطبيعته النوعية مما لا منفعة له، لا، هذا بطبيعته النوعية له منفعة، ولكنه جزء يسير جدا. يعني الآن أفرض إذا كان كيلو، الكيلوغرام من الحنطة بكم الآن؟ ما أفرض 50,000 تومان، 30,000 تومان، هذا الكيلوغرام كم حبة يحتوي؟ كثير من الحبات. فأنت إذا أردت أن تقسط جزءا من الثمن على الحبة فسيكون المقدار جدا بسيط، يعني 0.00000 تومان، فسترجع إلى الريال في الإيران هنا، وترجع قبل الريال إلى كسور الريال وكسور كسور الريال، أصلاً لن تجد مالا لتعطيه للطرف الآخر بإذائه. فعدم صرف المال بإزائها لما؟ فقط لأجل القيمة، لا لأجل أن نوع هذا الشيء لا يقابل بالمال أو لا منفعة معتدا بها له. على الرغم من ذلك، على الرغم من ذلك، بعض الأعلام أنكر دخول هذا القسم فيما لا منفعة فيه. ليه؟ يقول لأن ظاهر أمثلتهم وسياق عبائرهم، يعني الفقهاء، ما هو؟ هو ما فيه مشكلة ذاتية، يعني بذاته لا يقتضي منفعة مقصودة، لأنه لا يقتضي منفعة مقصودة بسبب عارض كالقلة وما شاكل ذلك. هذا فقط نذكره من باب ذكر تأمل له. وبعض آخر من الأعلام ذكر قسما ثالث، هذا غير واحد منهم، ذكر هذا القسم الثالث، وهو ماذا؟ وهو أن يكون الشيء مما لا منفعة معتدا بها له بسبب كثرته. مثل ماذا؟ الآن عندكم في البحرين مثل واحد ذهب إلى البحر، ماء البحر يقابل بما؟ بسبب كثرته، وبسبب ماذا؟ توفره، وبسبب كونه مبتذلا، يعني مبذولا أمام كل أحد. الرمل، الرمل المقدار اليسير من رمل البحر أيضا نفس الشيء. طبعا ليش قلت المقدار اليسير؟ لأن المقدار الكبير له منفعة مقصودة، كانوا مثلا في بعض البلدان يأخذونه سرا حتى يصير بناء فيه، لأنه أفضل أنواع الرمل للبناء، يمنعون
المشترى في البحر.
إيه طبعا مشترى، وعندنا أيضا مشترى، ولكن ماء البحر أنا فيه هذا، أو أنا في النهر الآن، ماء النهر، مثلا كوب من ماء النهر
في الصحراء أورم من الملك.
رمل الصحراء على سبيل المثال. المصنف بعدما بين هذين القسمين شرع في ماذا؟ في بيان الفوارق بين القسمين، فيقول: والفرق قبل، ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط، وأخرى إلى قلة الشيء كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبة حنطة. إذا ظاهر العبارة أنه لا يبذل بإزائه مال لكونه جزءا يسيرا، يعني لدلته. الآن ما هو الفرق بين هذين القسمين؟ هناك فرق، والفرق أن الأول لا يملك ولا يأخذ تحت اليد كما عرفت من التذكرة. ماذا قال العلامة في التذكرة؟ إذا نرجع إلى عبارته، العلامة في التذكرة قال هكذا، هذه العبارة التي نقلها عنه المصنف نقلا، ويشعر به عبارة التذكرة حيث استدل على ذلك بخسة تلك الأشياء وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، ولا يثبت يد لأحد عليها. العلامة في التذكرة هو من ذكر هذه الأمور الثلاثة. إذن ذكر أن هذه الأشياء لخستها ماذا؟ لم ينظر الشارع إلى مثلها في التقويم، ولخستها لا تثبت يد لأحد عليها. ما المراد بها؟ الآن أنت، أمارات الملك ما هي؟ من جهة تنافس العقلاء، عقلائية، من جهة شرعية صدق قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ليس عندنا قاعدة، وأدي سأمر كثيرا معكم في البيع، أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ليس كذلك؟ طيب، في الموارد التي يستشكل فيها العرف بقاعدة على اليد، تكتشف أن هذا الذي نتنازع فيه أو نتكلم عنه إذا لم يكن مصداقا لقاعدة وموضوعا لقاعدة على اليد، يعني وضع اليد عليه ورفع اليد عنه، لا يصدق عليه أنه ما أخذت حتى تؤدي لأجل خصته. فهذا كاشف عن ماذا؟ كاشف عن عدم الملكية. إذا لا يملك ولا قد يدخل تحت اليد.
ستجرى أيضا في حق الاختصاص،
سيأتي حق الاختصاص بالأخير. طيب، المنبه الآخر على الملكية وعدم الملكية، فإذا المنبه الأول هو نفس العرف مباشرة، أنه يتنافس له بينهم العقلاء، ولا عليه العقلاء ولا يتنافس، هذه لعله التي عبر عنها أنه لا يملك. المنبه الثاني الشرعي جريان قاعدة على اليد. العلامة في التذكرة ماذا قال؟ قال: هذه الأمور الخسيسة لا تجري فيها قاعدة على اليد كالخنافس والعقارب وما شكل ذلك. طيب، المنبه الثالث ما هو؟ الضمان وعدم الضمان. لاحظتم؟ الضمان وعدم الضمان. أنت الآن كيف تكتشف أن لهذا الشيء قيمة؟ إذا أتلفته يضمن أو لا؟ لا يضمن، لأن القاعدة ما هي؟ من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أو فهو ضامن له. فإذا أتلفت هذا الشيء ولم يجب الضمان جراء إتلافه، ماذا تستكشف؟ ليس مالا، ليس ملكا. حثم؟ قال: والفرق،
طب بصراحة عشان أنا صنعت، ما أقصد أنه يثبت حق الاختصاص أو لا، أقصد هاي القاعدة تحت اليد تكون شاملة للمورد، هذا تكون شاملة أيضا للمورد حق الاختصاص، فلا تكون هذه علامة يعني
على الملكية. أنا فهمت عليكم، نعم، جيد هذا. فإذا قاعدة على اليد هل هي شاملة لموارد الملك وموارد الاختصاص، لأنه الموارد التي لا ملكية فيها. بالأخير إذا أنا شيء مثلا مختص به، مثل ماذا؟
النجاسة التي تقع تحت يد المسلم.
نعم، كالخنزير أو مثلا الخنزير أو الخمر. الخمر لا يملك، ولكن أختص بهذه القناني مثلا على سبيل المثال. الاختصاص بهذه هل يكفي للدخول في قاعدة علليات أم لا؟ قاعدة علليات فقط وفقط تجري أين؟ في موارد الملكية، لا في موارد حق الاختصاص. هذا الذي تسألون عنه. في الحقيقة سيأتي معكم في محله في قاعدة علليات أن العبرة في قاعدة على اليد فقط الملك دون حق الاختصاص، سيأتي معكم إن شاء الله في محله. فإذا والفرق أن الأول ما يكون لا منفعة فيه لحسته لا يملك ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة. ما عرفناه من التذكرة ما هو؟ وعدم الدخول تحت اليد، لأنها لا تملك. يعني في التذكرة لا يوجد في العبارة بأنها لا تملك، إلا أن تقول أنه في ذيل عبارة التذكرة صفحة 156 ماذا قال؟ قال ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها، لأنها لا تعد مع ذلك مالا، وغير المال غير قابل للملك. مثلا إذا قلت هذا فيمكن حينئذ أن تأتي إلى هنا ويكون كما عرفت من التذكرة شامل لماذا للثنتين؟ لأنه لا يملك ولأنه لا يدخل تحت اليد. واضح؟
شيخنا نحن قرينا العبارة في صفحة 156 أنه لا يثبت ولا يثبت يد لأحد عليها.
نعم،
ما ممكنه يقصد بها العبارة مو قاعدة اليد وإنما حق الاختصاص.
لا يثبت لأحد يد عليها بحيث تستطيع أن تطبق قاعدة على اليد. هذا هو ظاهر العبارة. يعني فكرة ولا يثبت يد لأحد عليها ليه؟ بحيث يصدق على اليد ما أخذ. حينئذ نرجع إلى موضوع على اليد ما أخذ. يعني الشاب يريد أن يحاول علاجها من خلال ظاهر عبارة التذكرة. أقول ظاهر عبارة التذكرة متماشي مع ما هو المذكور فقهيا.
أصلا أكو تساؤل، شفنا نقدر نقول على أنه حق الاختصاص يجوز المعوض عليه وثابت في الكل، كذا حملنا العبارة على
صحيح
يكون خلاف التساؤل من اللي
تابع. صحيح، وإلا
مو جايب مسألة المعاوضة على حق، إنما يريد المعاوضة على العين،
على عين نفس العين. والأجل الثالث أقول أنه على اليد ظاهرها النظر إلى قاعدة على اليد. فإذا كان ظاهرها النظر إلى قاعدة على اليد وكانت قاعدة على اليد مختصة بالموارد القابلة للملك فتكون المسألة من هذا القبيل. بخلاف الثاني فإنه يملك. الآن بالله عليك، حبة الحنطة ما هو المانع من ملكها؟ مملوكة. ما هو المانع من عدم تطبيق قاعدة على اليد عليها؟ افرض الآن على سبيل المثال شيخ محمد لديه 100 طن من الحنطة، وأنا جهارا نهارا علنا أخذت حبة منها وهو لا يقبل. يستطيع أن يقول لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة نفس، أليس كذلك؟ ويستطيع أن يقول لي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. نعم، العرف يتسامح في هذا المقدار لأنه يتسامح في أصل ملكيته للحبة. لا، هو يقول لأنها يسيرة وثمنها قليل وصغيرة وقليلة وبسيطة يتسامح فيها العرف. محفظ؟ أما أنه يقول العرف لا هي ليست ملكا له، وبالتالي يقولون بأنني أنا لم أرتكب شيئا والحق معي وليش يلومني ولا يحق له أن يلوم، لا يقولون هذا. لا، يقولون هذا مورد لقاعدة ماذا على اليد، ومورد للسلطة. خاصة أنه في مثل المورد هذا في مثل هذا المورد ثمة مشكلة، وهي ماذا؟ أنه الآن لقائل أن يقول أنه في القسم الثاني ما لا منفعة فيه لقلته، ليش الناس يرموها؟ يعني الآن الحبة من الأرز أو الحبة من الحنطة، الناس يرمونها أو لا يرمونها؟ يرمونها. فإذا كانوا يرمونها فهم يتنازلون عنها، وإذا كانوا يتنازلون عنها يعني هي وإن كانت ملكا لهم إلا أن قاعدة على اليد لا تجري فيها. مثلا مش المصنف قال الأول لا يملك ولا يدخل تحت اليد بخلاف الثاني ماذا قال؟ فإنه يملك وبالتالي لابد أن يكون داخلا تحت اليد. فكيف نجيب عن هذا؟
أمارت العرب عنها كانت هي السبب.
العرف والناس غاية ما في الباب أنهم يعرضون عنها لأجل هذه القلة الذاتية، لأجل هذه القلة العارضة عليها بالدقة. وإلا هذه مثلا هل يرمون أوقية يعني 200 جرام من ماذا؟ من الحنطة كما يرمون الحبة؟ وهل إذا أخذت أوقية يقولون لك لا بأس ولا يتكلمون في هذا نوعا كعقلاء؟ لا، بل أقل من أوقية مثلا يتوقفون عندها. لكن مثل الحبة غاية ما في الباب أنهم لا، قد في بعض الأحيان العرف لا يلتفتون إليها، لأنه يا مولانا الكريم العرف لا ينظر إلى الأشياء بما هي، ينظر إلى الأشياء بما لها من مالية ومن بما تقابل بمال، فيتسامح في هذا باعتبار أنها لا تقابل بمال خطير أو بمال مهم. هكذا العرف، عرف لا يرى خصوصيات مثلا للأشياء، يرى الأشياء بما لها منافع، بما لها بما هي كاشفة عن أمور أخرى. هذا فيما يرتبط بالتفريق بين النحو الأول وهو ما لا منفعة فيه لخسته، والنحو الثاني ما لا منفعة فيه معتدا بها لقلته. من أي ناحية؟ من ناحية الملك وعدم الملك. يبقى عندنا التفريق بينهما من ناحية الضمان، هنا بحث تفصيلي، ويبقى مسألة حق الاختصاص هل يفرق بينهما أم لا. طبعا حق الاختصاص لا يأتي في القسم الثاني باعتبار أنه يملك، وما يملك لا نحتاج فيه إلى حق الاختصاص. هذه نبينها غدا، ونبدأ بالمسألة الأولى، مسألة تدليس الماشطة. حضروا إلى قوله رحمه الله إلا أن يوجه الأول، صفحة 166. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نحن إن شاء الله فيما تبقى من أيام بسبب هذا الظرف الذي طرأ بالأخير عطلنا يومين أو ثلاثة؟
يومين
يومين
ثلاثة أو أربعة
ثلاثة أو أربعة صحيح.